والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. الحديث. وتقدم في عشرة النساء. لا يزال الحافظ ابن حجر رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بعشرة، المتعلقة بالنفقة، النفقة الواجبة والتي أوجبها الله سبحانه وتعالى على الرجال، وذلك بقوله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فجعل النفقة على الرجال، ولذلك جعل القيادة والتفضيل للرجل لأسباب منها النفقة. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قوله: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. وأن هذا الحديث فيه توجيهات نبوية لمعاملة المملوكين ولمعاملة الرقيق، وأن الغرض من معاشرة الرقيق واختلاط الناس بالرقيق إنما هو ليروا الإسلام وتعاليم الإسلام، وقد تجسدت في معاملة هؤلاء الناس لهم. ولذلك الإسلام استخدم لفظة المولى، لفظة المولى، فكأن السيد يتولى شؤون هذا المملوك، وكأن السيد مسؤول عن شؤون هذا المملوك. والله وإن جعل هذا المملوك في يديه فليس الغرض من ذلك أن يتعالى عليه، وليس الغرض من ذلك أن يحقره، وليس الغرض من ذلك أن يستخف به ويستهين، وإنما الغرض من ذلك أن يريه ما هي تعاليم الإسلام وماذا فرض الإسلام على الناس وكيف يتعامل الناس، وينبغي له أن يحسن معاملته. ولذلك قال: للمملوك طعامه وكسوته. وهذا الأسلوب إذا قدم الخبر على المبتدأ دل على إيه؟ دل على التخصيص ودل على الحصر، كأنه يقول: هذه هؤلاء المملوكين نفقاتهم واجبة على أسيادهم وعلى من ملكوهم، فإنه لا ينبغي لك أن يكون عندك مملوك وتهمل نفقته. للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، إلا ما يطيق. وقد عرفنا أن هذا المعنى ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ مختلفة، ومن أظهرها ومن أصرحها ومن أكثرها ضمانا وحكمة قوله صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم، جعلهم الله في أيديكم. إخوانكم خولكم، جعلهم الله في أيديكم. هكذا قال عليه الصلاة والسلام، قال: للمملوك طعامه وكسوته. فقد عرفنا أن الواجب أن يعطيه الطعام الذي يكفيه وأن يكسوه بالكساء الذي يقيه الحر والبرد، ولا يلزم من ذلك كما يقول العلماء أن يعطيه من نفسه ما يكتسي به، ولا يلزم من ذلك أن يطعمه من نفس ما يطعم، فإنه إن فعل ذلك فهذا أكمل إذا كان المملوك يعجبه ذلك، أما إذا كان المملوك لا يعجبه ذلك فينبغي له أن يوفر له القوت الضروري الذي يحتاج إليه جسمه. وكنا قد انتهينا إلى الشرح عند قوله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك، قال: والمملوكة للسيد. هذا إذا كان قصد باللفظ الذكور دون الإناث، لكن من المعلوم أن خطاب الشارع إذا توجه إلى الذكور فإنه يشمل الإناث على سبيل التغليب، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، فإنه يدخل في ذلك المؤمنات يدخلن في ذلك. وإنما يأتي في بعض الأحيان الخطاب خاص بالذكور إذا كان الأمر متعلقا بهم دون النساء، أو في بعض الأحيان يأتي على سبيل التعيين، كما في قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية. فقد فصلت وخصت الذكور والإناث لمعنى خاص أو لمعنى غير المعنى المقصود في مثل هذه الخطابات. قال: وعلى السيد طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. رواه مسلم. قال: الحديث دليل على ما هو مجمع عليه من وجوب نفقة المملوك وكسوته، وظاهره مطلق الطعام والكسوة. هنا في عبارة، وهذه العبارة كثيرا ما تتردد وكثيرا ما نجدها في كتب الفقه وفي كتب الشروح. قال: الحديث دليل على ما هو مجمع عليه، كأنه يشير إلى أن الإجماع انعقد على هذا الحكم الذي هو وجوب النفقة، وجوب النفقة للمملوك. وقد يقول قائل ويسأل سائل: ما معنى الإجماع مع قيام النص؟ ما معنى الإجماع؟ يعني إيش موجب الإجماع؟ مع أن هنا نص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته، على أساس أن الحديث صحيح. نعم، أن الإجماع لا ينعقد إلا على نص. هو كأنه يعني كثير من القضايا الفقهية التي يريدها أو يقول بها الفقهاء ويعقدون عليها الإجماع، معناه أن الناس تطابقت أفهامها على هذا النص، لا ليس عرفا، لأن الإجماع لا ينعقد بالعرف، وإنما الإجماع هو أن يجتمع المجتهدون من الأمة الإسلامية على حكم من الأحكام الشرعية. فهذا النص قد يكون له ظاهر، وقد يكون له فحوى، وقد يكون هناك احتمالات في فهمه. فإذا اتفق الناس على معنى واحد في فهم هذا النص، دل ذلك على إيه؟ على صحة هذا الحكم الذي استنبطوه من الحديث، لأن الإجماع إذا انعقد فالإجماع لا ينعقد على ضلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي لا تجتمع على ضلال. وهذا يدل على صحة الاستنباط، يدل على صحة ما استنبطه هؤلاء العلماء ويدل على صحة ما ذهبوا إليه من حكم. لذلك العلماء غالبا ما يعززون أقوالهم بالإجماع، ويعززون صدق فهمهم للنصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإجماع انعقد عليه على مفهوم هذه النصوص، فيكون ذلك خروجا من العلم الظني أو من درجة الظن التي يدل عليها النص، لأن النص إذا كان خبر آحاد، خبر الآحاد يفيد الظن، خبر الآحاد يفيد الظن، إلا إذا احتفت به قرائن، قد إذا احتفت به القرائن يفيد العلم القطعي في وروده، لكن لا يفيد القطع العلم القطعي في فهمه. لأننا عندنا مثلا الآن كثير من الآيات القرآنية الناس يختلفون في فهمها، فما يفهم منها هو ظن وليس أمرا قطعيا، وإن كانت هي قطعية الورود إلا أن دلالتها ظنية. وكذلك الأحاديث إذا جاءت فالخبر خبر الأحاد هو في وروده ظني، ظني الورود، يعني هناك احتمال أن أحد الرواة أخطأ، الاحتمال وارد وإن كان مستبعدا، لكن قد تحف خبر الآحاد قرائن كأن يرويه الشيخين، أن يرويه الشيخان، يخرجه الشيخان، فإن تلقي الأمة لكتاب الشيخين يرقى بأحاديثها من درجة الظن إلى درجة درجة القطع، أو إلى درجة العلم النظري كما يقول الأصوليون. فإذا عقد الإجماع على معنى من معاني هذه الأحاديث، دل ذلك على أن هذا الحديث صحيح وأنه قطعي الفهم، أن دلالته قطعية، أنه قطعي الدلالة، هكذا يقول علماء الأصول. ولهذا كثيرا ما يريدون الإجماع في معنى النصوص، بمعنى أن الناس وأن الأمة اجتمعت على هذا المعنى، ولذلك يكون هذا المعنى قطعي الدلالة. وإذا كان قطعي الدلالة وانعقد الإجماع على هذا الدليل، فعندئذ يرتقي أيضا من درجة الظن إلى درجة اليقين، فيكون قطعي الورود قطعي الدلالة. هذا معنى قوله الحديث دليل على ما هو مجمع عليه.
هذا ما يناقض مبدأ السمعان يقول الإجماع متعدد،
هذه قضية ثانية، كون الإجماع متعذر أو غير متعذر. مع ذلك الذين قالوا بأن الإجماع متعذر انعقاده هم يقولون دلالته ظنية، لأنه ما فيش أحد ينكر وجود الإجماع، خصوصا فيما يتعلق بإجماع الصحابة. أما من بعد الصحابة فالناس على خلاف هل يمكن أن ينعقد الإجماع أو لا ينعقد، هذه قضية أصولية. ومع ذلك كثير من العلماء يرجح قيام الإجماع بعض الصحابة رضوان الله عليهم. وأما في أيامنا هذه فالإجماع إمكانية انعقاده أكثر من الأيام السابقة لوجود وسائل الاتصال وإمكانية التقاء العلماء وجمعهم في مكان وتشاورهم، وإمكانية وقوفهم على الأدلة حيث توفرت ولله الحمد الكتب وتوفرت الأدلة، لا يمنع كثرة الاختلاف لكن يمكن الجمع، وإمكانية الإجماع في مثل هذه الأيام أكثر من غيرها في الأيام السابقة، وهذه من نعم الله على هذه الأمة، وينبغي بل يجب عليها أن تعنى بمثل ذلك. قال دليل على ما هو مجمع عليه من وجوب نفقة المملوك وكسوته، من وجوب نفقة المملوك وكسوته، وظاهره مطلق الطعام والكسوة، يعني أي طعام وأي كسوة، فلا يجبان من عين ما يأكله السيد ويلبسه، لكن يسن له أن يفعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث أن من قدم إليه مملوكه طعاما يعني يطلب منه أن يجلس ليأكل معه، فإن لم يجلسه ليأكل معه فليطعمه منه، فليطعمه منه، فدل ذلك على مشروعية أن يطعم الإنسان مماليكه مما يأكل، وأن يلبسه مما يلبس، وهذا أكمل الأشياء، أكمل الأمور. قال: ولا فلا يجبان من عين ما يأكله السيد ويلبسه، وحديث مسلم بالأمر بإطعامهم مما يطعم وكسوتهم مما يلبس محمول على الندب، ولولا ما قيل من الإجماع على هذا الاحتمال على هذا لاحتمل أن هذا يقيد مطلق حديث الكتاب، يعني لولا أن الإجماع انعقد على أن الكسوة والطعام واجبة ولا يلزم أن تكون من عين ما يلبسه السيد ومن عين ما يأكله السيد، قال لقيدت حديث الباب بحديث مسلم أنه يطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس. قال: ولولا ما قيل من الإجماع على هذا لاحتمل أن هذا يقيد مطلق حديث الكتاب، ودل على أنه لا يكلفه السيد من الأعمال إلا ما يطيقه، وهذا مجمع عليه أيضا. ثم قال: وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت. الحديث وتقدم في عشرة النساء، أي مر هذا الحديث معنا في باب عشرة النساء، وهذا يدل على أن نفقة الزوجة واجبة، وأنه ينفق عليها مما يأكل ويشرب، يعني بقدر إمكاناته، وهذا يؤيده قوله جل وعلا: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وهذا الحديث ينبغي أن يتأدب الناس به، فإن في بعض المجتمعات لا يعيرون مثل هذا الأمر، وتجد الرجل ربما ذهب وتناول طعامه في المطاعم، أو أكل أطايب الطعام ثم جاء لزوجه ولأولاده بشيء هو لا يأكله، والسبب في ذلك دعواه أن هذا الطعام لو أراد أن يحمله إلى أولاده لكلفه ما لا يستطيع، ولأنه ينبغي للإنسان أن يبدأ بنفسه، وإنما يدفعه إلى ذلك كما يقول العامة الأنانية، وإلا فإنه ملزم أن يأكل وأن يطعم أولاده وزوجه مما يأكل، ولا ينبغي له أن يؤثر نفسه عليهم، ولا أن يجد لنفسه فضلا عليهم، بحكم أنه يزعم أنه يعمل وأنه يجد وأن عمله يتطلب منه قوتا معينا، وأنه ما يريد أن يأكل من طعام البيت لأنه لا يعينه على العمل، وعمله يحتاج إلى طعام خاص، وهذا كله من وسوسة الشيطان، وهذا كله من عدم إدراك وفهم لما حث عليه الشارع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من حق الزوجة على الزوج أن يطعمها مما يأكل، يطعمها إذا طعم. أي ذاك عام، يعني قد لا يكون في الأمر الواجب، لكن هنا نحن نتكلم على المس أمر الواجب، فيطعمها مما يطعم، نعم، ويكسوها مما يكتسي. وبعض العلماء أوجب نمقة الزوجة ولم يكتفي بذلك، بل قال إن نمقة الزوجة تجب على الزوج بحسب مكانتها هي لا بحسب مكانته هو. فلو كان هو فقير وهي غنية فعليه أن يوفر لها من الطعام والكسوة ما يليق بها في مجتمعها وفي بيئتها وبين أهلها، فلا يشتري لها ما هو دون دون أهلها. نعم، إن كان لا يستطيع ما كان ينبغي له أن يتزوج بمثلها، لأن هذا حق لها أن يعيشها حسب البيئة التي كانت تعيش فيها، إلا إذا هي تنازلت عن حقها فهذا أمر آخر. أما إذا طالبته فيلزمه ذلك، يلزمه أن يوفر لها من الطعام. ولذلك قالوا إذا كانت المرأة مما يخدم فيلزمه أن يوفر لها إيه؟ خادم. وإذا كانت مما يكتسي بنوع معين من الثياب فيجب عليه أن يوفر لها هذا النوع الذي تكتسي به في بيت أهلها، بحيث أنها لا تنزل عن المستوى الذي كانت تعيش فيه في بيت أهلها. وهذه أيضا من المسائل التي قد يعني لا يتنبه لها كثير من الناس، وهو يظن أن المرأة يعيشها بحسب ما عنده وبحسب طاقته هو، وإن كان ذلك دون الطاقة أو دون المستوى الذي كانت تعيش فيه المرأة في بيت أهلها. إيه؟ الله قال لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ولذلك ينبغي إن كان من ذي الحكمة أن يختار من ممن إيه يستطيع أن ينفق عليها، ولا يحمل نفسه ما لا يطيق. واضح؟ نعم. قال وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. الحديث وتقدم في عشرة النساء بتمامه، ونسبه إلى أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه، وأنه علق البخاري بعضه وصححه ابن حبان والحاكم، وتقدم الكلام عليه، يعني فهو من الأحاديث الصحيحة. يقول هل الألفاظ مختلفة ما حق زوجة أحدنا وما حق زوج أحدنا؟ الجواب لا، لأن الأصل أن المرأة تسمى في اللغة الزوج، وهذا لأن لفظة الزوج يطلق على الرجل وعلى المرأة، لكن هنا لما كان المتكلم والسائل رجل وأراد أن يبحث عن حكم النفقة على المرأة أنثى اللفظ فقال ما حق زوجة أحدنا. والعلماء يقولون إن استخدام لفظ الزوج وزوجة من باب الفصيح والأفصح، فالفصيح زوجة والأفصح زوج. ها؟ نعم. يا محمود الضمير على من يعود في قوله ونسبه إلى أحمد إلى ابن حجر، لأنه هو الذي أخرجه ولا لا؟ مو قال ذكره المصنف ولا لا؟ نعم. نعم. إيه تخطب لمالها، لأنه قد يكون هو أيضا ذو مال ويريد أن يجمع مالها مع ماله.
هذا جائز
يا سام؟ إيش اللي يمنع إذا هي وافقت؟
يمكن يأخذ
مالها. لا. لا ما يأخذه برضاها. ثم قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أخرجه الإمام مسلم. هذا الحديث الطويل هو الذي يسميه العلماء بمنسك جابر، يسمونه بمنسك جابر، وذلك أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما روى لنا قصة حج النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل، بدأه من يوم أن عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحج إلى أن عاد قافلا من مكة بعد أن أدى مناسك العمرة والحج. وهو أصل التأليف في المناسك، أصل التأليف في المناسك يعني في الكتب المتعلقة بمناسك الحج. وجابر بن عبد الله روى هذا الحديث الطويل، والحديث رواه الإمام مسلم في كتابه بطوله، أما الإمام البخاري رحمه الله فقد فعل فيه على عادته التي يفعل، حيث قطعه وأورده في مواطن مختلفة بحسب محل الاحتجاج والاستدلال. قال: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء، يعني في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم الناس في يوم عرفة يوم أن خطبهم وبين الحقوق العامة والخاصة وكيف يتعامل المسلمون بعضهم البعض وكيف يتعاملون مع غيرهم، قال فيما يتعلق بالنساء وهو محل الشاهد: ولهن، أي واجب لهن عليكم رزقهن وكسوتهن. وقوله بالمعروف هنا، ما المراد بالمعروف؟ المراد به العرف، لا كما يفهمه بعض كثير من الناس يعني بالحسنى. ليس المراد بالمعروف هنا الحسنى، لا، وإنما المراد به العرف، وهذا هو الذي استدل به الفقهاء على أنه يعطيها وفق ما ما تعودت عليه ونشأت عليه، لأن هذا هو العرف. نعم، مثله مثل المهر وغيره، يعني لو تزوجها ولم يسمي مهرا يقول العلماء ماذا يدفع لها؟ مهر المثل، وهو المراد به العرف. وهذا الحديث دليل من الأدلة التي استدل بها الأصوليون على أن للعرف حكمه، وعلى أن الشارع راعى العرف في الأحكام الشرعية. قال: ولذلك اعتبروا من الأصول المختلف فيها العرف. قال: وعن جابر في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أخرجه مسلم. هو دليل على وجوب النفقة والكسوة للزوجة كما دلت له الآية، وهو مجمع عليه وقد تقدم تحقيقه. وقوله بالمعروف إعلام بأنه لا يجب إلا ما تعرف من إنفاق كل على قدر حاله، كما قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ثم الواجب لها طعام مصنوع، يقول الواجب لها طعام مصنوع لأنه الذي يصدق عليه أنه نفقه، يعني لا يأتيها بطعام غير مصنوع فكأنه لم يكمل النفقة. طعام مصنوع جاهز يعني، لا ليس واجبا عليها أن تطبخ، وإن كان
تنازل منها.
قال: ولا تجب القيمة، لا تجب القيمة، يعني ما يعطيها كل يوم ريالين أو 3 ريالات ويقول لا اشتري الطعام إلا برضا، إذا هي رضيت. أما إذا قالت لا أنا أريد طعاما جاهزا فعليه أن يوفر ذلك إلا برضا من يجب عليه الإنفاق. وقد طول ذلك ابن القيم في الهدي النبوي واختاره وهو الحق، فإنه قال: ما لفظه؟ يعني إذا كان الرجل مسؤول بالنفقة فهل يكفي أن يعطيها القيمة؟ العلماء أو ابن القيم يقول لا يكفي، وإنما يلزمه أن يعطي الطعام، وذلك أولا لأن قيمة الطعام تختلف، فربما دفع لها قيمة الطعام وارتفع الطعام، ارتفعت قيمته، فكأنها لم تأخذ القدر الكافي. ولأن إعطاءها المال، يقول إن الشارع يعني إن الحكم الشرعي أو إن كثير من الأحكام الشرعية التي تطلب الإنفاق إنما تفرض طعاما معينا، تفرض طعاما ولا تفرض القيمة. في كثير مثلا الآن في الزكاة، الإنسان يدفع من نوع المال ولا يدفع القيمة، مثل زكاة الفطر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها في أنواع من الطعام ولم يذكر القيمة. قالوا لأن القيمة يعني الشارع لم يعتبرها في كثير من الأشياء، وإنما تعتبر القيمة في بعض الأشياء من أجل أو بمثابة الصلح لا بمثابة أن هذا هو الأصل، وإنما الأصل هو الطعام المعين، مثل الكفارات، فإننا نجد أن الله سبحانه وتعالى شرع الكفارة، قال إيه؟ فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، فقد فرض الطعام والكسوة ولم يفرض المال ولم يفرض القيمة. وهذا من الأمور التي لاحظها الإسلام، ولم يفرض القيمة مع أن القيمة كانت موجودة، وذلك لتفاوت القيمة، ولأن الناس جرت العادة أنه لو طلبت منه القيمة ربما دفع الشيء الأقل، وربما دفع قد يكون الشيء موجودا في السوق وأسعاره متفاوتة فيختار الشيء الأقل ويختار الشيء الأدنى، ولا يعنى، مع أن الإسلام يطلب الوسط كما قال من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. قال واختاره وهو الحق، فإنه قال ما لفظه، وأما فرض الدراهم فلا أصل له في كتاب الله تعالى ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من الصحابة البتة، ولا التابعين ولا تابعيهم، ولا نص عليه أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم من أئمة الإسلام. والله تعالى أوجب نفقة الأقارب والزوجات والرقيق بالمعروف، وليس من المعروف فرض الدراهم، بل المعروف الذي نص عليه الشرع أن يكسوهم مما يلبس ويطعمهم مما يأكل ويطعمهم مما يأكل، وليست الدراهم من الواجب ولا عوضه، ولا يصح الاعتياض عما لم يستقر، يعني الشيء الذي لا يعرف قدره ولم يملك، فإن نفقة الأقارب والزوجات إنما تجب يوما فيوما، ولو كانت مستقرة لم تصح المعارضة عنها، المعاوضة ولا المعارضة؟
معارضة
هكذا الصحيح، لم تصح المعاوضة بالواو، ها؟ عندك بالواو كذا؟
مكتوب عندي ويعمر،
نعم.
فينا تصحيح
أو تحريف، يوفر لهم طعام المدة التي يريد أن يغيب، هذا الأصل. نحن قلنا هذا الكلام قيده في الأول، قال بالرضا، يعني إذا رضيت أن تأخذ النفقة، لأنها إذا أخذت النفقة سيكون عليها مؤونة زائدة، وهي أنها تذهب خروجها وشراؤها الطعام وعودتها إلى البيت، هذه نفقة زائدة على الإيه، وهذا كان من واجبه هو، واضح؟ قال لم تصح المعاوضة عنها بغير رضا الزوج والقريب، فإن الدراهم تجعل عوضا عن الواجب الأصلي، وهو إما البر عند الشافعي أو المقتاد عند الجمهور. لا، ليش المقتاد به؟ أو المقتاد يعني ما يكون قوتا. الإمام الشافعي نص على البر، لكن غير الشافعي قالوا لا، المراد به قوت أهل البلد، قوت أهل البلد، فربما كان في بلد القوت هو الأرز، وربما كان في بلد القوت هو الذرة، فهذا يختلف باختلاف الناس أو المقتات عند الجمهور. فكيف يجبر على المعاوضة على ذلك بدراهم من غير رضا ولا إجبار؟ لأنه يقول الأحكام الشرعية، يعني الله سبحانه وتعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في ما علم الناس سمى الطعام ولم يذكر القيمة ولم يقل أو قيمة ذلك، فمن هنا كان الاستنباط. وإن كان كثير من المتأخرين الفقهاء يرون أن القيمة تجزي، أنها تجزي يعني مثل ما ذهب إليه الحنفية في زكاة الفطر، من أن قيمة الزكاة تجزي، ومثل ما يذهب إليه بعضهم أنه يجيز القيمة مثل ما هو في كفارة الأيمان وغيرها. لكن في الحقيقة ما قاله ابن القيم هذا هو الأصل، ولو رضي الناس بذلك، لو رضيت المرأة أن تأخذ القيمة ورأت أن القيمة في مصلحتها وأنها تفضلها على إيه؟ على الطعام، فإن ذلك خير، لأنه ربما لو جاءها بالطعام، خصوصا إذا كان يريد السفر وغير ذلك، ربما لو بقي الطعام عندها لتلف، فكونها تأخذ القيمة، وربما لو أخذت القيمة كان ذلك خيرا لها، لأن الطعام يرخص في أيام حصاده وفي أيام مواسمه، ولعل بذلك مصلحة لها. فالأمر متوقف على الرضا، فمتى ما تراضى الزوجان على شيء قيمة أو طعام فإن ذلك يعني لعله مما يتوسع فيه، لكن عند الاختلاف يقدم لها إيه؟ يقدم لها الطعام. نعم. ولذلك قال ان الطعام لابد ان يكون ايش؟ قرينا في اول شيء ان الطعام الذي يقدمه لها ينبغي ان يكون ايه؟ مصنوع. انا لا؟ اي طبعا. وقلنا بالعرف، فاذا كان الناس تعودوا ان لا يأكل البر الا معه شيء من الادمي او غير ذلك فلا يلزمه ذلك. وهذا ايضا يختلف كما قلنا باختلاف مكانة المرأة، فإن كانت تعودت أنها تأكل في بيتها في كل وجبة طعام نوع أو نوعين وفاكهة، يلزمها أن يوفر لها ذلك. ها؟ قال ولا إجبار، الشرع له على ذلك، فهذا مخالف لقواعد الشرع ونصوص الأئمة ومصالح العباد. ولكن إن اتفق المنفق والمنفق عليه جاز باتفاقهما على أن في اعتياض الزوجة عن النفقة الواجبة لها نزاعا معروفا في مذهب الشافعي وغيره. ثم قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، رواه النسائي. وهذا الحديث أيضا استدلوا به على وجوب النفقة، قالوا لأنه إذا ورد أن من ترك النفقة تحمل الإثم يأثم لترك النفقة دل ذلك على أنه واجب، لأن الواجب في عرف الشرع هو إيه؟ ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. الواجب عند الفقهاء هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه يكفي المرء إثما أنه يقصر في نفقة أهله دل ذلك على أن النفقة واجبة. قال ودل هذا الحديث على ما دلت عليه الأحاديث السابقة من وجوب النفقة، لكنه جاء بأسلوب مختلف. الأسلوب الأول كان ملزم للنفقة، وهذا الأسلوب يبين لنا الإثم الذي يلحق الإنسان بتركه النفقة. قال: وهو عند مسلم بلفظ أن يحبس عمن يملك قوتا، يعني أن يمنع إعطاء من يملك قوتا. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. رواه النسائي. وهو عند مسلم بلفظ أن يحبس عمن يملك قوتا. قال: الحديث دليل على وجوب النفقة على الإنسان لمن يقوته، فإنه لا يكون آثما إلا على تركه لما يجب عليه. وقد بولغ هنا في إثمه بأن جعل ذلك الإثم كافيا في هلاكه عن كل إثم سواه. والذين يقوتهم ويملك قوتهم هم الذين يجب عليه الإنفاق عليهم، وهم أهله وأولاده وعبيده على ما سلف تفصيله. قال: ولفظ مسلم خاص بقوت المماليك، ولفظ النساء عام يشمل الأهل والمماليك. نعم، يعني إذا كانت هناك آثام فأعظمها وأجلها هو أن تضيع أهلك في توفير القوت لهم. ثم قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه يرفعه في الحامل المتوفى عنها زوجها قال: لا نفقة لها. أخرجه البيهقي ورجاله ثقات، لكن قال المحفوظ: وقفوا. وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كما تقدم. هذا الحديث من الأحاديث التي استشكلها الفقهاء، وقد استشكلوا قبله حديث فاطمة بنت قيس، وقد عرفنا قول عمر رضي الله تعالى عنه في حديث فاطمة بنت قيس لما قالت له قال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري حفظت أو نسيت. وإن كان كثير من العلماء أخذ بحديث فاطمة بنت قيس ولم يأخذ بفعل عمر، وعمر رضي الله عنه كان يوجب النفقة على المرأة المطلقة طلاقا بائنا ما دامت في العدة، لأنه يعتبر فترة العدة امتداد لفترة الحياة الزوجية، حيث إن المرأة محبوسة على ذمة هذا الرجل حتى تخرج من العدة. والقائلون بأنه لا نفقة لها قالوا: لأن الرجل انقطعت علاقته بها، وما دامت قد انقطعت علاقته بها فليس لها النفقة، في حين أن الآية الله سبحانه وتعالى يقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فقد أوصى أن تبقى المرأة لو أرادت في بيت الزوجية سنة، وأنه ينفق عليها ولا تخرج إذا أوصى لها بذلك، وأحبت أن تنفذ هذه الوصية. والله قال فيما يتعلق بالعدة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. لكن هل هذا التربص يلزم المرأة فيه أو يلزم آل الزوج أن ينفقوا عليها؟ حديث جابر قال إنه مرفوع، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنها لا نفقة لها، لا نفقة لها على اعتبار أنها قد انقطعت العلاقة الزوجية بين الزوج والمرأة بمجرد موته، وأن المال الذي تركه الزوج رأسا انتقل إلى إلى الورثة، والورثة لا يلزمون بالإنفاق على هذه الزوجة. هذا ما علل به بعض الفقهاء هذا الحديث، وبعضهم لم يقبله وقال أولا إن هذا الحديث موقوف، يعني على جابر من قوله، وأنه معارض لما جاء في كتاب الله، وأنه معارض لما ذهب إليه عمر وغيره من أن المرأة المطلقة طلاقا بائنا أو مطلقة طلاقا، المطلقة طلاقا بائن لا نفقة لها، المرأة أن تبقى في بيت الزوجية 4 أشهر و10، وما دام ألزمها فلازم هذا اللازم أن النفقة تلزم إيه؟ الورثة. لا قال: وعن جابر يرفعه في الحامل المتوفى عنها زوجها قال لا نفقة لها. قال: أخرجه البيهقي ورجاله ثقات، لكن قال المحفوظ وقفه، فيكون رفعه إيه؟ شاذ، فيكون رفعه شاذ. قال: وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم، ورواه مسلم، وتقدم أنه في حد المطلقة بائنا وأنه لا نفقة لها، وتقدم الكلام فيه، والكلام هنا في نفقة المتوفى عنها زوجها، وهذه المسألة فيها خلاف. ذهب جماعة من العلماء إلى أنها لا تجب النفقة للمتوفى عنها سواء كانت حاملا أو حائلا، والمراد بالحائل يعني غير الإيه؟ غير الحامل. أما الأولى ها؟ لا، الحائل غير اليائس، الحائل هي غير الحامل ممن يمكن أن تحمل، أما اليائس والصغيرة فهما إيه؟ لهم حكم. وإن كان الكل يستوي، يعني الحائل واليائس والصغيرة الكل يستوي في إيه؟ في عدة الوفاة. قال: أما الأولى يعني الحامل فلهذا النص، وأما الثانية فبطريق إيه؟ الأولى، يعني قياسا على الحامل بالقياس الأولوي، يعني إذا كانت الحامل وثمة موجب للإنفاق عليها وهو وجود الحمل في بطنها، المطلقة إذا كانت حامل يجب الإنفاق عليها للولد. طبعا العلماء هنا يقولون النفقة يعني هي ستأخذ نفقة سواء كانت متوفى عنها أو كانت مطلقة، لكن يفرقون بين النفقة هل هي لها أو للولد. فمن قال بأنه لا نفقة لها أوجب النفقة لمين؟ للولد. ومن قال لها نفقة اعتبر نفقة الولد ضمنا. واضح؟ لكن هذه النفقة ليست لها. قال إيه يعني أنت عندما تقدر هذه النفقة تقول هذه نفقة الطفل وليست نفقة الأم، أن فرق بين أن تقول هذه النفقة للأم أو تقول هذه النفقة لمين؟ لا، ما هي نفس الحكاية، لأننا لو أردنا أن نقدر نفقة الأم تختلف عن نفقة مين؟ الطفل. واضح؟ ولذلك قال إن النفقة ليست لها. قال: وأما الثانية فبطريق الأولى، يعني يثبت أو ينتفي عنها الإنفاق بالقياس الأولوي. وإلى هذا ذهبت الشافعية والحنفية والمؤيد لهذا الحديث، ولأن الأصل براءة الذمة. إيش معنى هذا النص ولأن الأصل براءة الذمة؟
اعتبار أنه ليس هناك نص،
ليس هناك نص، وليس هذا نص بين أيدينا. نحن نعرف أن الأحكام أو أصول أو الأدلة الشرعية عند علماء الأصول في أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. فالأدلة المتفق عليها هي الكتاب والسنة والإجماع. القياس مختلف فيه، فإن أهل الظاهر لا يقولون بالقياس.
هذا مذهب الأربعة، ابن حزم هذا وداود.
والأدلة المختلف فيها هي القياس وما يسميه الحنفية بالاستحسان، وما يسميه المالكية بعمل أهل المدينة، وما يسمى بالاستصحاب، والاستصحاب هو الذي يسمى بالبراءة الأصلية. ما يسمى هنا بالبراءة الأصلية، ومعنى البراءة الأصلية يعني الأصل إنك أنت لست ملزم، لا ليس لأحد عليك حق، ولا يلزم عليك لأحد حق. فالمرأة بعد طلاقها وانقطاع العلاقة بينك وبينها، أو بعد موتها بعد موته وانقطاع العلاقة بينه وبين الزوجة، نعود إلى الإيه؟ إلى البراءة الأصلية، وهي عدم النفقة. عدم النفقة يعني الآن أنت إذا كانت هناك امرأة أنت لست مسؤول بالإنفاق عن هذه المرأة التي لا علاقة لك بها، بعد العقد تلزمك النفقة لورود النص، فإذا انتهى العقد رجعت إلى إيه؟ إلى البراءة الأصلية. مفهوم هذا معنى قوله هنا إيش؟ استصحاب الأصل يسمونه. استصحاب الأصل هذا قد يختلف عن البراءة الأصلية، لأن استصحاب الأصل أحيانا يلزمك بشيء، يقول الأصل الحرمة، الأصل الإيه؟ لأن العلماء الذين يقولون باستصحاب الأصل وبالبراءة الأصلية، القائلون بالبراءة الأصلية يقولون إن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل براءة الذمة، وبالتالي لا يلزمك شيء. لكن استصحاب الأصل قد يكون يعني هو شيء قريب من القياس. ما الأصل في هذا الحكم؟ إيش الأصل في القضايا؟ مثلا يقولون إن الأصل في الفروج هو التحريم، لأننا لما ننظر الله سبحانه وتعالى يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فاستثنى هذين النوعين من سائر الحكم، فعرفنا إذن أن الأصل فيها التحريم. الأصل في العقود الجواز، الأصل في المطاعم الإباحة، فإذن هي غير البراءة الأصلية، يعني تلتقي مع البراءة الأصلية في شيء وتختلف في أشياء كثيرة. عدم مو عدم وجود نص، عدم الإلزام بشيء، عدم الإيجاب، إيجاب شيء على إنسان، هذه معنى البراءة الأصلية. قال هنا
وين وصل؟
إيه لا الأصل براءة الذمة ووجوب التربص 14.
طيب
الشافعي والحنفية.
قال لهذا الحديث ولأن الأصل براءة الذمة ووجوب التربص 14 لا يوجب النفقة. وذهب آخرون منهم الهادي إلى وجوب النفقة لها، مستدلين بقوله متاعا إلى الحول. قالوا ونسخ المدة من الآية لا يوجب نسخ النفقة، ولأنها محبوسة بسببه فتجب نفقتها. وأجيب بأنها كانت تجب النفقة بالوصية، كما دل لها قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. فنسخت الوصية بالمتاع إما بقوله تعالى يتربصن بأنفسهن 14، وإما بآية المواريث، وإما بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. وأما قوله تعالى فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإنها وارثة في المطلقات فلا تتناول المتوفى عنها. وفي سنن أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها نسخت آية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول, أنها نسخت آية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول بآية الميراث. والنسخ يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. أما إذا وجد الاحتمال فهذا لا يسمى نسخا. وهذا لم يرد نص على أن هذه الآية ناسخة, لأن الحق المتعلق بالنسبة للمرأة المتوفى عنها زوجها الحامل حق متعلق بالحمل, والارتباط قائم حيث إنها لا يمكنها أن تتزوج حتى إيه؟ تضع الحمل. فإذا ما الفرق بينها وبين المرأة المطلقة؟ أليس كل منهم منعت من الزواج لقيام المانع وهو الحمل؟ فإذا كان قد لزم النفقة على المطلق وهو الذي كان سبب الانفصال, يعني أمر جائز, فوجوبها على الإيه؟ من مال نفقة المتوفى عنه أو أقرباؤه. إذا كان المتوفى عنه له مال يحبس قيمة النفقة, وإن لم يكن له مال فعلى إيه؟ فعلى الورثة أن يدفعوا, من باب كما مر معنا الغنم بالغرم. فكما أنهم يرثون لو توفر المال فكذلك يجب عليهم الإنفاق لو إيه؟ لو تعسر المال. قال بما فرض الله لهن من الربع والثمن ونسخ أجل الحول ونسخ أجل الحمل الحولي بأن جعل أجلها 4 أشهر و10. وأما ذكر المصنف حديث فاطمة بنت قيس فكأنه يريد أن البائن والمتوفى عنها حكمهما واحد بجامع البينونة والحل للغير, يعني الطلاق الذي لا رجعة فيه. لكن الظاهر والله أعلم أن هناك يعني فارق بين الحكمين, وإن كان هذا صنيع الحافظ ابن حجر, لأن الحافظ ابن حجر رحمه الله قرر في ذلك مذهب الإمام الشافعي. لا, رجح الرأي الأول وهو عدم النفقة, ثم قال رأي الجمهور لها نفقة. نعم, استدلوا بحديث عمر وأنهم لم يعملوا بحديث فاطمة بنت قيس, وبالتالي قالوا إن حديث جابر حديث موقوف عليه. وإذا كان هناك خبر موقوف فإنه لا يقاوم النص الوارد. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى, ويبدأ أحدكم بمن يعول, تقول المرأة أطعمني أو طلقني. رواه الدارقطني وإسناده حسن. هذا الحديث كان الأولى أن يذكره عقب الحديث الذي رواه فيما مضى, وهو مثله إلا أنه زاد شيئا آخر, وهو أن نفقة المرأة لازمة, لأن المرأة لا تصبر عن إيه؟ عن النفقة, فيتقول له إذا لم تطعمني طلقني. فهو مؤكد لأن المرأة ونفقتها واجبة. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى. قال تقدم تفسيرهما بأن اليد العليا هي المنفقة, أو اليد العليا هي المعطية, واليد السفلى هي السائلة أو المانعة. السائلة أو المانعة. قال ويبدأ أي في البر والإحسان أحدكم بمن يعول. وقد عرفنا أن المراد بمن يعول إلا هم الأصول والفروع والحواشي ها؟ وكذلك ما يتعلق بالموالي. قال: تقول المرأة أطعمني أو طلقني. قال: رواه الدارقطني وإسناده حسن. قال: أخرجه من طريق عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة، إلا أن في حفظ عاصم شيئا. وأخرجه البخاري موقوفا على أبي هريرة وفي رواية الإسماعيلي. قالوا: يا أبا هريرة، شيء تقوله عن رأيك أو عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هذا من كيسي. وهذا القول من أبي هريرة فسر بأحد احتمالين: الاحتمال الأول كأنه قاله منكر على من قال له هل هذا القول تقوله من عندك أو من عند رسول الله، فكأنه يريد أن يقول إنه لا يقول شيئا من عندي، وكل ما يقوله ومن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر على القائل.